العربي الجديد بودكاست.
من أهم ميزات البشر هي الاختلاف بالتفكير وبذوات البشر. بعتقد الحقوق الثقافية ببيئتنا محكومة بشرط الاحتلال والاستعمار. المفروض والمنطق والعدل التعامل مع الناس كضحايا وليس كمجرمين. كل هالمركبات مع بعضها أتاحت تغيير الوجه، يعني المشهد العام بالجولان، أتيحت الاحتلال التحكم فيه بدون أي معيق. علاقة الفن بالمجتمع بالصراع السياسي علاقة وطيدة وعميقة جدا برأيي.
الفنان التشكيلي وائل طربي من الجولان السوري المحتل. أستاذ وائل، أهلا وسهلا فيك بودكاست فيه ما فيه.
أهلا، شكرا لك أخ سائد، شكرا على الدعوة.
شو أخبارك؟ كيف أصبحت هذا اليوم؟
الحمد لله ماشي الحال، لا بأس.
شو قصة اسم عائلة طربي المنتشر في فلسطين وبلاد الشام؟
الحقيقة مش كثير عندي أني معلومات بهالمجال، إنما بعرف إنه طربي موجود بفلسطين وموجود بلبنان وبسوريا وموجود في طربي المسلمين وطربي المسيحيين وطربي الدروز. فنحن هيك يعني عالي كوسموبوليتية يعني صايرين كعلاقات هيك. لا، فيش علاقات مباشرة يعني حتى بعرفش أقاربي كلهم، إنما بعرف إنه موجود يعني هالموزعة على الأديان المختلفة. ويجوز، يعني مش واثق من هالكلام، بس يجوز هذا حدث بأعقاب معركة عين دارة 1860 بلبنان. في جزء من العائلات الدرزية تنصرت، وجزء معروف اسمه كان في حركة تنصر يعني فترتها. يجوز أنه جذور المسألة جاي من هذا المكان. بذكر كمان بالطفولة وصلنا على البيت، على بيتنا لوالدي، وصلوا هدية من شاب اسمه خالد طربي اللي فيش أي معرفة سابقة معه، فلسطيني يعني، بعث له كتاب هدية. فهو عامل هيك بحث دارس شجرة العائلة، وسمع أنه في مجموعة يعني بيتين ثلاثة من العائلة بالجولان، فأرسلنا رسالة. بذكر أني كنت شوف هذا الكتاب يعني عنده.
في الفترة الأخيرة أستاذ وائل، مر الدروز في منطقة الجليل السوري المحتل أو في المناطق المجاورة بتجاذبات سياسية عميقة وصعبة، وحتى ذهب بالإعلام لاجتزاء بعض الصور وبعض التفاصيل حتى التبس على الكثير من المتابعين ماهية الأمر وشو تفاصيله، سواء باستخدام منطق الأقليات وتجيير الأمور لمصالح سياسية لجهة هنا أو جهة هناك. لو بدي أعرف التفاصيل عن قرب، كيف ممكن تقولي لي إياها؟
بتقصد آخر الأحداث بالشمال السوري؟ شوف، بالحقيقة مش عارف كيف أني رح أعبر عن الموضوع، يعني إلي مش من المواضيع المحببة إنه فوت بنقاش بوصف درزي، يعني لأنه مش هذا الوصف اللي أنا متبنيه شخصيا، إنما هذا واقع يعني. وبرأيي يفضل نحط الموضوع بإطار السؤال العام، السؤال السياسي والسؤال التاريخي والسؤال الوطني. بمعنى الدروز هم جزء من تيارات الإسلامية بالمشرق ومتواجدين ولهم أدوار تاريخية بمنطقة بلاد الشام بفلسطين وبسوريا وبلبنان. فمسألة الدروز يعني بالإعلام تطرح بشكل هيك تبسيطي، وفي تسطيح وفي انتهازيات سياسية يعني بالتعامل مع هذا الملف، شأن باقي ما يسمى الأقليات. وبعتقد هي لعبة الأقليات ولعبة حماية الأقليات إلها تاريخ عريق، يعني تاريخ استعماري عريق اللي بدأت حتى من قبل تشكيل الدولة العبرية على أرض فلسطين. فإذا من راجع مثلا الأدبيات الصهيونية راح نلاقي أنه بالوكالة اليهودية كان عنده قسم، دائرة خاصة بالأقليات، وجزء من هذه الأقليات وارد أيضا ذكر الدروز فلسطين، شمال فلسطين. واللي بيطلع على التفاصيل رح يلاقي وثائق عن مشاريع كانت تهدف بعام 1939 تحديداً لمحاولة تهجير الفلسطينيين الدروز من شمال فلسطين إلى جبل العرب في جنوب سوريا، حتى بدأوا بشراء محاولة شراء أراضي وتوطينهم بجنوب سوريا بهدف التخلص من هذه الأقلية على الأقل، وإتاحة فضاء نقي بين مزدوجين يعني بالمفهوم الصهيوني للاستيطان اليهودي بالجليل. فعمليا هذه المحاولة فشلت، بالرغم من أنه اشتغلوا عليها وحطوا لها تمويل ووظفوا وكيل لهم بدمشق اللي يجري تواصل مع الزعامات الوطنية في حينه سلطان الأطرش بجبل العرب، إنما المشروع فشل، وفشل محاولة تهجير 14 ألف فلسطيني من طيار الموحدين العرب الدروز من شمال فلسطين إلى جبل العرب بجنوب سوريا. وهذا العودة هذه السريعة للتاريخ برأيي أحيانا مهمة، لأنها بتكشف تناقضات الحاضر وبتكشف النوايا الاستعمارية والمخططات الاستعمارية كيف تتعامل مع الأقليات كأدوات كبيادق كأشياء، يعني في عملية تشييء لهم ومحاولة استغلالهم بمشاريعها، وبنفس الوقت الادعاء العلني الوقح يعني والسنيكي انه عندهم خوف عليهم ورغبه بحمايتهم، مثل اخر تصريحات اللي خرجت من اسرائيل بخصوص دروز سوريا وتهديد لحكومه دمشق بحاله المس بالدروز. فكل هذه يعني العنتريات الفاضي والكاذبه هي بتناقض يعني حاد مع سلوك القوى الاستعماريه على مدى التاريخ.
لفتني في خلال حديثي معك في المرة السابقة كنت حكيت على قصة أنه كيف الإعلام بيتقصد، وخاصة موجه من قبل أمريكا والاحتلال أو الآخر، أنه يتعامل مع الدروز ككتلة واحدة وبقية الأطراف كمان ككتلة واحدة، وبشكل متعمد بيغفل هذا التنوع أو هذا التناقض الداخلي وهذا الاختلاف الداخلي.
صحيح صحيح، بعتقد في وجهين للمسألة. الوجه الأول هو فينا نلاحظه على مستوى التعامل مع الأفراد مع العربي. لم نأخذ الاستعمار الصهيوني الفلسطيني، يعني بحالة سقوط قتيل يهودي، فهذا القتيل له اسم وله قصة وله عائلة وله طموحات وبيحكي عنه الإعلام بشكل يعني يعني بيعمل له إنسانية مضاعفة، بمقابل الفلسطيني هو رقم، مش إنسان، مش شاب، مش صبي، مش حدا كان عنده أحلام. صحيح. فهذا جزء من عملية تشييء البشر وتشييء المحتلين يعني اللي واقع عليهم الاحتلال، وهي عملية مستمرة على فكرة على مستوى كل الاستعمار وكل الاحتلالات. الاحتلال الإسرائيلي طبعا أبدع فيها أكثر من الآخرين. هالمستوى الأول. المستوى الثاني هو التعامل معنا كعرب ككتل صماء، يعني ككتل متجانسة، وكأنه في كينوني أو جوهر، في كينوني سني وكينوني شيعي وكينوني علوي وكينوني مسيحي وكينوني درزي، وكأنه هالبشر هني جواهر ثابتة، يعني فيش بينهم يعني مش بشر، يعني فيش بينهم فروقات وآراء وتيارات وأيديولوجيا مختلفة وصراعات بينية. فهذا الكلام يعني ينطبق التأكيد على دروز على 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 وصم أي مجموعة بشرية. فعملية الوصم هي عملية نزع للإنسانية، لأنه الاختلاف من أهم ميزات البشر هي الاختلاف بالتفكير وبذوات البشر، وهيك بيتعاملوا مع الدروز. يعني إذا بدي محاولات الوصم مثلا من حوادث أو ممارسات فردية وتعميمها على مجموعات واسعة. أبسط شغلي باليومين الماضيين أو ثلاثة أيام الماضيين ظهرت فيديوهات وصور من مدينة السويداء بمحافظة السويداء بجنوب سوريا، هل فيها حوالي 10 أشخاص رافعين لافتات وبيدعوا لدولة إسرائيل وبيدعوا للانفصال عن سوريا وبيمجدوا بالاحتلال. طبعا شيء مخزي مخزي يعني لأبعد درجات الخزي، إنما المشكلة لما بناخذ هذه الظاهرة، وهي ظاهرة على فكرة يعني مصنعة تصنيع ومدفوعة الثمن، مجموعة من ضعفاء النفوس بتم شرائهم، بتم استغلال بؤسهم المعيشي بقروش مقابل القيام بمهمات قذرة من النوع هذا، وبتم تصويرها وتوثيقها ونشرها بالإعلام، ومباشرة بتم وصم الدروز بأنهم صاروا يعني وكأنه هالكتلة كلها متجانسة، وكأنه هذا السلوك اللي هو أقل من 10 أشخاص عبيوصم مجموعة كبيرة من البشر، من السوريين الوطنيين، من السوريين اللي لهم دور بتأسيس الكيان السياسي لسوريا، بتأسيس الاستقلال الأول لسوريا، وهذا جزء من العز الوطني اللي بيتفاخروا فيها على بيتنقلوها من جيل لجيل. فهذه عملية وصم البشر، نفس الشيء وصم العلويين بأوصام معينة أو وصم السنة بالإرهاب، يعني هذه من أكبر الاعتداءات والجرائم المعنوية بحق البشر العرب والمسلمين وباقي الفئات.
ببالي أرجع معك من البداية أستاذ وائل،
تفضل،
من بداية المسيرة والتنشئة، كيف أثرت تنشئتك في الجولان السوري المحتل على وجدانك ومساراتك في الحياة؟
إيه، صعب السؤال، بس رح أحاول جاوب عليه. لما فكرت فيه يعني قبل، بس بعتقد نحن بالجولان يعني مسألة جيلية لها تأثير. يعني أنا من جيل النكسي، ما سمي بالنكسي، يعني أنا ولدت بعد احتلال الجولان بسنة بالضبط. فعمليا نشأت ودخلت على المدارس اللي كانت هي مدارس إسرائيلية، بمعنى إداراتها وبرامجها إسرائيلية. ببداية الاحتلال أنا من الجيل اللي عاش محاولات أسرلة الجولان الأولى بوقت الطفولة، يعني بذكر بالمدارس كانوا يحتفلوا بعيد استقلال دولة إسرائيل لما كنت بالابتدائي، وكانت تعلق الشعار والعلم، ويجوا المسؤولين من وزارة التربية والتعليم. وعمليا الجولان تعرف من 1967 حتى 1981 كان خاضع للاحتلال العسكري، فإدارات المدارس كانت من خلال الحاكم العسكري. هذه مرحلة الطفولة اللي بنفس الوقت فيها تناقض مع الأشياء اللي كل طفل بيشوفها بالبيت أو الذاكرة المحلية. إنما المصادمة الأكبر هي الجيل أو الأجيال اللي عايشت انتفاضة الهوية اللي هي 1981 بأعقاب قرار إسرائيل ضم الجولان وعرض الهوية الإسرائيلية على أهل الجولان حتى يتنازلوا عن هويتهم السورية ويقبلوا بالهوية الإسرائيلية. فأنا كنت يعني بابن 13-14 سنة بالعمر هذا لما صارت هذه المعركة، لما حوصرت قرى الجولان، لما استجلبوا حوالي 16,000 جندي، يعني أكثر من عددنا كسكان، اللي حاصروا القرى وعملوا منع للتجول وممنوع الخروج من البيت، ممنوع فتح حتى ستائر الشباك. وبذكر لما داروا على بيت يعني بكل القرى مجموعات من الجنود مع ضباط، وبالضرورة كان معهم أحدهم يحكي اللغة العربية، وعرضوا الهوية الإسرائيلية على كل بالغ، على كل من تجاوز 18 سنة، على كل أب. يعني بذكر لما إجوا عبيتنا بالفترة هي وعرضوا على والدي الهوية، ولما رفض أخذوه مع آخرين واعتقلوه بالمدرسة، هو معلم مدرسي، فأخذوه واعتقلوه بالمدرسة اللي بيدرس فيها. فهذه الأحداث هي جدا حادة بالذاكرة. وبذكر كيف مدرستي تحولت لمعتقل لمدة أسبوعين. بذكر كيف كانت علاقات الناس مع بعض، التضامن. بذكر أنه المكان الوحيد اللي كان يوصلنا فيه مساعدات لفترة حوالي 6 أشهر، مساعدات أغذية وحليب أطفال وأدوية، كانت من فلسطين. ويمكن هي بداية تكون أول هيك أول استماع لشو فلسطين وشو علاقتنا بفلسطين. فبدأت من هذا التضامن اللي أجيال متعددة عيشته بالطفولة. وبتخيل هذه المعايشة لهذه الأحداث هي اللي بتشكل الوعي بشكل أساسي.
طيب ولاحقا كيف أخذت أو متى أخذت قرار الاتجاه نحو الفن؟
أنا درست فنون تشكيلية بأكاديمية الفنون التشكيلية بسانت بيترسبورغ بروسيا.
وكيف بلشت علاقتك مع الفن؟ بتوقع قبل الدراسة كان هناك توجه يعني جاي من الطفولة أو تجربة ما؟
إيه مزبوط صحيح، لكن في هيك ميول فنية من يعني من عمر مبكر، والميول الفنية بعتقد غذاها إنه بالبيت كمان عندنا في ميول هيك عامة فنية، يعني عند والدي وعند جدي هو خطاط وأبو جدي أيضا خطاط، فبعتقد هذه المؤثرات كان لها دور، بالإضافة للميول الفطرية الذاتية. يعني بعد الثانوي يعني التحقت بجامعة حيفا، درست سني، درست علم نفس وفن تشكيلي لمدة سنة، بعدين أتيحت فرصة لمنحة للاتحاد السوفيتي يعني آنذاك، فتركت الدراسة بجامعة حيفا وقررت بروسيا أدرس فن تشكيلي، فهيك كانت يعني الوصول.
أستاذ وائل، أنت كنت متفاعل فعليا حتى في أعمالك، هناك ما يوحي يفشي عن هذا الالتحام بالتفاصيل السياسية أو الاجتماعية، هل بتشوف أنه على الفنان أنه يكون ملتزم سياسيا أو اجتماعيا؟
شوف هيك لكون معك هيك يعني هيك صريح للآخر، عمليا أنا نشاطي الفني بعد التخرج كان مركز أكثر بخلق وتطوير البيئة الفنية بالجولان مع أصدقاء وفنانين ورفاق آخرين أكثر من إنتاج الفن ذاته. يعني عمليا بشكل عام متوقع من فنان أنه يكرس طاقته لإنتاج الفن، لإنتاج اللوحات والأعمال الفنية، فأنا إنتاجي كان قليل مقل جدا، أو انخرطت بمشروع تأسيس هيك يعني إطار وبيئة فنية بالجولان، لأنه إحنا بحاجة لهيك شيء. هذا كان مباشرة بعد العودة من الدراسة بسانت بيترسبورغ، فبدأ الموضوع بهيك بتدريس دورة فنية بسيطة، وتدحرجت الفكرة لتحولت لمركز فني سميناه بيت الفن، وأيضا تطورت الفكرة من تدريس الفنون التشكيلية لتدريس الموسيقى ويعني أجناس فنية أخرى. فمعظم نشاطي راح بهالاتجاه، وأنا كنت سعيد بهذا العمل يعني بخلق بيئة اللي مشجعة لأي حدا للفن، وبنتيجة عمل يعني أكثر من عقدين بالجولان اللي هو 5 قرى وبتعداد سكاني قليل بجواز 28-29 ألف مواطن، في عنا حركة تشكيلية غنية في جيلين أو 3 من الفنانين الرائعين، اللي كان نتيجة هذا العمل لفريق كبير من الفنانين والنشطاء الثقافي عندنا أنه خلقنا هذا الجو وهذه البيئة، فأنا كنت جزء من هذا المشروع. فبرجع لسؤالك بالنسبة لعلاقة الفن بالالتزام، برأيي الفن حتى يكون فن يعني ممكن نتجاوز السؤال لتعبير أوسع، برأيي إما الفن هو فن أو مش فن، يعني الفن شرطه الأصالي، شرطه يكون حقيقي، شرطه يكون طالع من القلب ومن الذهن، طالع من هم حقيقي. فبتاريخ الفن في تيارات متعددة، الفن للفن والفن للمجتمع، وبمرحلة كانت أدبيات النقد الفني متركزة على هالصراع اللي بيستند لصراع أيضا سياسي يعني خلال منظومة الحرب الباردة وإلى آخره. إنما برأيي الفن بيتجاوز حدود السؤال هذا، إنما بيلتقي برأيي الشخصي مع كون الفنان هو شأن وشأن كل شخص منتج آخر، حتى نزيل آلة القداسة أيضا، وهذه من الهالات برأيي المسيئة للفن، إنه الفنان في شيء من الرسولية، إنه في شيء من الوحي، في شيء من الاستثنائية اللي غير متاحة للبشر العاديين. وبرأيي هذا كلام يعني مش بس مش علمي، بفيدش الفن. الفن هي أحد أشكال الإنتاج البشري الذهني والعاطفي الممزوجين مع بعضها، فلما ننزل هذه الفنان من هيك هالبرج العاجي وبصير منتج اجتماعي عادي، بس نتعامل مع أنتاجه أيضا بحرية أكثر وبقدرة على النقد أكثر وعلى المشاركة أكثر. هذا من جهة. ومن جهة ثانية بعتقدش أنه في إمكانية لفصل الفن أو المنتج الفني عن الحقل الفني، والحقل الفني يعني كل ما يحيط بعملية إنتاج الفن اللي هي المجتمع والحياة والثقافة المحيطة والعلاقات علاقات القوة ومباني القوة بالمجتمع والوضع الاقتصادي. فكل هذه العوامل هي بتشكل الحقل المحيط بإنتاج الفن. فبالضرورة أنه الفن متصل بالعمق بالحقل الاجتماعي وبحقله الخاص اللي هو الحقل الفني. إنما لا يعني بالضرورة الفن يكون ترجمة حرفية لخطاب سياسي ما. يعني في اختلاف، الالتزام هو أبعد من الالتزام السردي أو اللفظي لفنان معين بشيء معين. يعني مش رح نلاقي بقصائد محمود درويش خطاب سياسي، إنما رح نلاقي أعمق التزام بالقضية الفلسطينية. هذا اللي بيعنيه مسألة علاقة الفن أو المنتج الفني بمسألة الالتزام.
كيف تفهم الناس الحقوق الثقافية في بيئة مثل الجولان أستاذ وائل؟
بعتقد الحقوق الثقافية ببيئتنا محكومة بشرط الاحتلال والاستعمار. يعني لو إن موجودين، لو إنه كان حظنا غير وما تمش احتلال الجولان، كان مسألة حياتنا وتفكيرنا وموال شو ندرس وكيف نتطور مرتبطة بالحاضنة السورية الكبيرة اللي بتجمع كل السوريين. إنما وجودنا يعني تحت الاحتلال ارتبط بشكل مباشر مسألة الحقوق الثقافية بمسألة الحق بالتعبير عن الذات، الحق بتعريف الذات الفردية والجمعية، وأيضا مرتبطة بالحقوق السياسية. من أبسط الأشياء إنه الاحتلال الإسرائيلي ومن الأيام الأولى للاحتلال كان عنده أجندة واضحة لإعادة هندسة هوية الجولانيين السوريين، وهذا انعكس ببرامج التعليم. ب 1974 تم اعتماد برنامج منهاج تعليمي بمدارس الجولان وأيضا بمدارس الجليل اللي هو منهاج مخصص للدروس. وهذا المنهاج طبعا بخلاف باقي الفلسطينيين العرب اللي موجودين بال 48 في منهاج مختلف لباقي الفلسطينيين. فهذا المنهاج الخاص بالدروز وأيضا في منهاج خاص بالشركس، هذه لعبة الأقليات اللي بدأنا الحديث عنها، هدفه أنه يهندس هوية جديدة تخدم الأجندات الاستعمارية. أبسطها أنه استحدثوا موضوع اسمه التراث الدرسي اللي بيجيب قصص خاصة بالدروز وبالشيوخ الدروز وعادات وتقاليد اللي هي بالحقيقة جزء من العادات والتقاليد والثقافة الشامية الكبرى. إنما تم هيك انتحال موقف أنه هذه مخصصة للدروز ومحاولة تظهير الدروز على أنهم منقطعين عن جذرهم العربي، امتدادهم العربي، عن جذرهم الإسلامي وعن هويتهم السياسية السورية، بقصد دروز الجولان. وأن الدروز هني وكأنهم دين منفصل تماما بدون أي جذور، وكأنهم دين وقومية بمحاولة لفرض هذا النموذج المشوه اللي هو ابتكار صهيوني بامتياز، اللي هو أنه القومية والدين هني جوهر واحد. أن تكون يعني يهودي هو أن تكون يهودي بالدين، قوميتك يهودي ودينك يهودي. فمحاولة التعاطي مع الدروز بنفس النسق، أنه الدروز هن دين وقومي ليسوا عربا، أنه نحكي عربي بالصدفة يعني، وكأنه ما ليش علاقة اللغة يعني. اثنين، تم الاتكاء على شيء من الأساطير وبشكل متهالك يعني بصراحة. تم الاتكاء على أسطورة النبي موسى بسنوات التيه بسيناء، وأنه التقى بالنبي شعيب وتزوج ابنة النبي شعيب. وعلى أساس هذا المركب الأسطوري تم ابتكار فكرة حلف الدم اللي تعني أنه في مصاهرة، عملية مصاهرة تمت بين اليهود والدروز تاريخيا، فنحن أقرباء بالدم. وتم تطوير هذه الفكرة يعني المتهالكة واستخدامها بعملية تدجين الوعي الدرزي يعني لدروز فلسطين بالدرجة الأولى، واستدخالها حتى بالمناهج التعليمية يعني بيحكوا عنها بموضوع التراث الدرزي بمواضيع مختلفة. وبمرحلة ما يعني كان في كتب بالمنهج اللي حكينا عنه تاريخ الدروز وجغرافيا مخصصة للدروز، حتى من يعني السخرية أنه ببدايات هذه العملية بسنوات السبعينات كان كتاب الرياضيات فيه رياضيات للدروز، حتى بالرياضيات والفيزياء يعني. طبعاً هنا تداركوا هالمسألة بالسنوات اللي بعدها وغيروا العناوين، إنما هذا مؤشر للمشروع، مشروع التلاعب بهوية الناس بثقافتها، وهذا التلاعب بصراحة أكثر يعني تأثيره أعمق، حتى تلاعب بأرواح الناس ببنية تاريخية للبشر، بثقافة هل متوارثة بمئات السنين، وبعلاقات متشابكة وغنية جدا مع باقي الألوان اللي موجودة بالثقافة العربية بمنطقة بلاد الشام. فهذه محاولات يعني أنا حاولت أوصف محاولات كيف الفصل المفهومي، كيف محاولات هندسة هوية وفصل وانتزاع الدروز بطرا من الجسد العربي العام الكامل لخدمة أجندات. وهي العملية واجهت على فكرة مقاومة جدا شرسة من قبل الدروز نفسهم، دروز فلسطين يعني الفلسطينيين الدروز، إنما تم يعني الاستفراد فيهم وتم أخضاعهم لعمليات ضغط على مدى سنوات، ودفعوا أثمان يعني مناضلين منهم دفعوا أثمان كبيرة. وبالمقابل أيضا الباقي الأشقاء الفلسطينيين بفترة ما أيضا ما كانش في وعي أو تعامل بعمق كافي مع مسألة بطر هذا المكون الفلسطيني من الجسد الفلسطيني العام، بدنا نحكي عن فلسطين. فكان في نوع من الاستيغما من الوصم أيضا أنه بالخيانة أو الخروج من الهوية الفلسطينية، بمقابل وهذا اليوم فينا نحكي أنه المفروض والمنطق والعدل التعامل مع الناس كضحايا وليس كمجرمين، كضحايا لعمليات الأسرلي وعمليات التدجين والقمع والعزل والاستفراد، وليس التعامل معهم كخياني للقضية وخياني للمبادئ وللهوية الفلسطينية المشتركة. وحاليا على فكرة هذا الوعي بعتقد صار معمم لدرجة كبيرة، يعني فينا نلاحظه بفلسطين بشكل خاص يمكن أكثر من محل ثاني، هذا صار وعي معمم لدرجة كبيرة كمان بفضل عمل سياسي جاد من قبل التيارات الوطنية الفلسطينية، وإعادة تشكيل التعريف الفلسطيني بهوية الجذر الفلسطيني بالهوية بال48. فبالتوازي أنا بشوف اليوم في تحول إيجابي أكثر، في إعادة قراءة للتاريخ عادلة أكثر ومفيدة أكثر بالتعامل مع كل أبناء الوطن كناس متساويين وتفهم الضحايا منهم الذين ضحايا عمليات التدجين والأسرة اللي تمت.
يعني في ظل كل هاي الظروف بتواجه أي شكل من أشكال التقييد أو الرقابة في النشاط الفني، سواء في مركز فاتح أو بالإنتاج الفني وبأعمالك؟
من رقابي من جهة من تقصد
إسرائيلية؟
شوف عمليا اللي بيعرف ظروف الجولان، سياسات الاحتلال تجاه جولان أيضا مرت بعدة مراحل. المرحلة الأولى كيف حكينا مرحلة الاحتلال الحكم العسكري لمدة 14 سنة حتى قانون الضم. ما بعد قانون الضم صار في تحول جذري بسياسات إسرائيل تجاه الجولان، بمعنى السياسات العنفية صارت تتضاءل مع الزمن حتى شبه يعني اختفت، وصار سياسات الاستمالة وسياسات المبنية على استيعاب أهل الجولان من خلال دخولهم بالمنظومة الاقتصادية والمنظومة البيروقراطية والقوانين وكل مستويات الحياة. فمع الزمن كانت مراهنة الاحتلال أنه أسرلة الجولانيين أولاً بشكلوش أي خطر ديموغرافي، عدة ألاف قلائل يعني. اثنين في بعد ثاني اللي هني في دروز الفلسطينيين اللي ممكن مع الزمن يصيروا متماهين معهم ومتشابهين يعني بوضعيتهم. وثلاثي اكتشفوا أنه عمليات القمع المباشر اللي كانت تمارس بالاعتقال وبالسجن وبقمع التظاهرات كانت تصير يعني بشكل سنوي كانت تؤدي لنتائج عكسية، تؤدي لتصلب أكثر بالمواقف الوطنية. فتغيرت السياسات ابتداء يعني من الثمانينات، آخر الثمانينات والتسعينات. ومنشان هيك أنت إذا بتجي لجولان فللزائر اللي بيعرفش تاريخ المنطقة بيحسش أنه انتقل من الجليل لجولان بشكل مباشر، يعني بحس هذا امتداد طبيعي، بحس أنه دخل لأراضي سورية محتلة. هذا أولا. ثانيا بالنسبة لإسرائيل، الجولان يعتبر من المناطق اللي بيعتبروها هي يعني رئة طبيعية للسياحة. ثلاثي، وهذا شيء تأسيسي، الجولان لم يتبقى فيه كمية بشرية اللي تشكل خطر ديموغرافي بالنسبة لمشاريع الاحتلال. كيف حكينا، خمس قرى صغيرة بأقصى شمال الجولان، كل الجولان حتى يعني جنوبه تم تدمير كل القرى وكل بقي أثار يعني من العمران السوري اللي كان موجود. ألوف السوريين اللي تم تهجيرهم اليوم يعدوا بالمئات الألوف، متوسط التقديرات بتقول بحدود 700-800 ألف سوري اليوم عدد اللي تهجروا بال67، وهؤلاء عندهم حق العودة تماما مثل حق العودة الفلسطيني، إنما هذا من الأجزاء اللي لا يتم الكلام عن حق العودة للسوريين. فكل هالمركبات مع بعضها أتاحت تغيير الوجه، يعني المشهد العام بالجولان أتيحت للاحتلال التحكم فيه بدون أي معيق. ففي المستوطنات عندها كل الأراضي وكل الموارد الطبيعية تحت تصرفهم، تحت تصرف الجيش طبعا، وكل الجولان صدر كأراضي. وبقي الجولانيين حاليا موجودين بهالجزء اللي كل الأراضي اللي بيمتلكوها هي حوالي 21 ألف دونم زراعي. هذا كل ما يمتلكه أهل جولان اللي تبقوا بالقرى بعد التطهير العرقي. فإذا بنحكي على مسألة، أنا أجيب هالمقدمات لحاول فسر صورة تعاطي السلطة، سلطة الاحتلال مع الجولانيين. عمليا بالسنوات الأخيرة فيش قمع مباشر للجولانيين، في عملية الأسرة اللي يعني للأسف نجحت على مستويات متعددة، بمعنى انخراط الناس بالحياة العملية واليومية والتعليم والبزنس والشغل وكل الأمور هذه. فظل المسألة في الموقف السياسي هي موقف أخلاقي وقيمي، وارتباط الجولانيين بهويتهم الوطنية على فكرة، وهذا بعد مهم دائما من الاحتلال وحتى اليوم، كان ارتباط أخلاقي غير مرتبط بمصلحة مباشرة. يعني وطنية الجولانيين وسوريتهم غير مرتبطة بمصلحة مباشرة، وبمفهوم المصلحة المباشرة كان المفروض يتأسرلوا من زمان. المصالح المباشرة بتقول يعني مصلحتنا مع إسرائيل ومع الاحتلال، إنما الجولانيين ذهبوا بعكس المصلحة المباشرة. عشان هيك أنا بسميه إنه هذا انتماء بجذره هي قيمة أخلاقية، انتماء وطني خالص للوطن سوريا. وممكن تستغرب إذا بتعرف إنه آخر الإحصاءات اللي حصلنا عليها من السلطات الإسرائيلية بتقول إنه 77% من سكان القرى العربية بالجولان السورية ما زالوا معتبرين مقيمين دائمين حسب القانون الإسرائيلي، بمعنى بيحملوا لسيباسي وثيقة سفر وليسوا مواطنين في دولة إسرائيل. مجمل من تحولوا إلى مواطنين إسرائيليين خلال 58 عام من الاحتلال هن 23%، بمن فيهم عائلات انتقلت من الجليل، اللي هن يعني في الجليل كلهم يعني عندهم الجنسية الإسرائيلية، انتقلوا إلى الجولان، بما فيها الزيجات المختلطة بين الجولان والجليل، بما فيها كل الأبناء اللي بيورثوا الجنسية بشكل أوتوماتيك من أهلهم إذا كانوا مجنسين من الجنسية الإسرائيلية. فبعد 58 سنة من الاحتلال هذا مؤشر مهم جدا، وهذا بينقض برأيي كل هذه الصبغات اللي بدأت سؤالك عنها، إنه وصم كتل بشرية وكأنها يعني كتلة واحدة صماء ومتشابهة. الأحداث اللي حكيناها بتصير هنا وهناك بجنوب سوريا، واللي مباشرة بعض الأطراف تقفز للاستنتاج بأنه أوكي هذه الدروز، هذه الأقليات، هذه غير مخلصين لوطنيتهم وإدعاء، وشوف خلال يعني بعد 4 أشهر من التوغلات الإسرائيلية الجديدة بالأرض السورية صاروا بيطالبوا بالاحتلال وانضموا لإسرائيل. بيجي مثال أهل الجولان ليقول إنه كل هذه النظرة التحليلية بشكل يعني هشي وبتصمدش أمام معطيات الواقع. الواقع بيقول إنه البشر بيدافعوا في اعتبارات أبعد من الاعتبارات المادية، اللي بتخليهم يتمسكوا بهوية ما، بتعريف ما لذويتهم، وجزء منها اللي بعتقد الاستعمار والاحتلال ما بيفهمش معناها، جزء منها نحن بنسميه العرب بنسميه الكرامي. فالكرامي جزء أساسي بهويتنا.
هل أنت في أعمالك بتختار نصوص بتعمل عليها وهيك بتشكل منها عمل فني؟ كيف تختار النصوص اللي بتعمل عليها؟ وهل بتفضل النصوص اللي بتحاكي الواقع أو اللي بتكسره؟
هو بالحقيقة بالربط مع أعمال فنية، يعني يمكن أهم شغلة اشتغلتها كانت العمل على ملحمة جلجامش. فهذا كان مشروعي الأساسي وكان مشروع التخرج، واشتغلت عليه لحوالي بالأكاديمي، يعني خلال دراسي اشتغلت على المشروع حوالي سنتين. طبعا سنتين جزء كبير هي قراءة ولفهم الموضوع، وعملت سلسلة من الأعمال الليتوغراف اللي هي الطباعة، عملت سلسلة عن ملحمة جلجامش، ست أعمال. كان المشروع أكبر من هيك، إنما ما كانش عندي يعني وقت كافي لاستكماله، بس كانت فرصة لأتعرف على ولأتعلم شيء مهم عن إحدى يعني الثروات الأدبية والمعرفية اللي هي عالم الأساطير. فمن هون كان تعلقي بملحمة جلجامش، اللي هي كمان مرتبطة يعني بتاريخ بعيد وعميق لبلاد الشام، وهاللي بتربط كل بلاد الشام اللي اليوم نشوفها مقسمة، بتربطها بشكل يعني عميق وعن طريق الثقافات والحضارات المتتالية. فعملية ملحمة جلجامش بتعرفي وجدت على ألواح طينية، وخلال عمليات البحث عنها كان ينقص يعني اللوح الأخير رقم 12 اللي وجد بفلسطين، وجد بمنطقة بيسان. فهيك اكتملت الألواح 12 لملحمة جلجامش، واللي هي موزعة بين فلسطين وسوريا الحالية والعراق وكل يعني منطقتنا. من ناحية ضمنية، ملحمة جلجامش فيها أسئلة فلسفية عميقة عن الوجود والحياة والموت، ما معنى الوجود بعد الموت، يعني الخلود والبقاء.
أسئلة وجودية،
أسئلة وجودية الكبيرة، فيها طناص مع نصوص دينية، مع نصوص توراتية مهمة اللي في باحثين كتبوا عنها، مثل الباحث السوري فراس السواح اللي عمل دراسات متعددة بموضوعها. وبفترة متأخرة يعني بعد الدراسة يعني كمان أنجزت تمثال نحتي عن ملحمة جلجامش خلال إحدى مهرجانات اللي نظمناها بالجولان. فهون العلاقة مع النصوص. العلاقة الثانية بحالات قليلة كمان هيك جربت أعمل نصوص تستخدم الفن كأداة أو كمنظار كعدسي لفهم تحولات بالمجتمع، تحولات اجتماعية وثقافية وسياسية. كان عندي إحدى المشاركات مع مشروع مشترك بين جامعة بيرزيت وجامعة إلسي بلندن، اللي هو كتاب صدر يعني مؤخرا باللغة الإنجليزية اسمه The Untold Story of the Golan Heights of جولان، يعني القصة غير المحكية عن الجولان. وكان بمشاركة من كتاب فلسطينيين وجولانيين. ففي فصل كتب بالمشاركة مع دكتور منير فخر الدين، اللي هذا الجزء اللي أنا يعني بيعنيني، اللي هو محاولة النظر للأعمال الفنية الموجودة بالجولان، بالتحديد الأعمال النحتية وعددها كبير، ومحاولة قراءتها مش بقراءة فنية منعزلة عن الواقع، قراءتها بالسياق الاجتماعي. كيف نشأت هذه الأعمال؟ كيف كان الأسئلة الاجتماعية؟ كيف كان التحديات السياسية؟ هذا أول منظار. والمنظار الثاني هي مسألة السيادة على الفضاء العام، يعني الفضاء تبع القرية أو البلدي أو المدينة، مين بيقرر شكله؟ كيف تزاحم مباني القوة عليه، بمعنى مباني القوة ما بين مباني اجتماعية أهلية وبين المبنى الأقوى والمهيمن اللي هو مبنى الاحتلال، هو سلطات الاحتلال والسلطات الوكيلة للاحتلال اللي منها المجالس المحلية. فدائما كنا نشوف في صراع على الساحات، وعلى الرموز اللي التي توضع في الساحات. فبأي ميدان؟ بساحة مجد الشمس لما وضع العمل الفني الأول اللي هو تمثال المسيرة ب 1986، كان في يعني معركة كبيرة حول هذا العمل مع سلطات الاحتلال. هالعمل بيحكي أو بيستذكر الهوية الوطنية ببعد التاريخي، بيستذكر الثورة على الانتداب الفرنسي 1925. بيشتمل العمل على شخصية قائد الثورة السورية الكبرى آنذاك سلطان الأطرش، بيشتمل على شخص آخر بيرمز للمثقف الثوري، شخص بيرمز للمجاهدين اللي قاتلوا الاستعمار، والأم والشهيد والأطفال اللي حاملين أغمار القمح ورمز المستقبل. فهذه العناصر جمعها بعمل كانت مؤذية للاحتلال، وكان في محاولات يعني لمنعه. تم اعتقال الفنان بحين، والفنان حسن خاطر اللي هو أستاذي تم اعتقاله والتحقيق معه. وردة فعل المجتمع كانت هائلة، ردة فعل المجتمع أنه كل القوى يعني الناشطين قرروا أنه يجب العمل، كان مجهز مسبقا، إنما وضعه بساحة مجد الشمس كان هو اللي مهدد أنه الاحتلال يمنعه. فأهل الجولان قرروا خلال ساعات أنه رح نوضع التمثال خلال ساعات الليل. فبدأ العمل بساعات الظهر، ثاني يوم الصبح كان التمثال موجود بشغل مئات الأشخاص بتعاون هائل. يعني كيف أقاموا التمثال بشغل عجائبي، يعني نتيجة تماهيهم مع الفكرة أنه هذا التمثال الذي عمل 1986 بعد 5 سنوات من معركة الهوية هو بيعبر عن هوية الجولانيين، بيعبر عن بعدهم التاريخي، عن دورهم بالاستقلال السوري، وبيعبر عن مزج خلاق بين هويتهم الدينية وهويتهم الوطنية عن طريق شخصية سلطان الأطرش اللي حقق هذا المزج. يعني هو أغلب الدروز بيعتزوا بهذه الشخصية بالإضافة لكمال جنبلاط وعادل الأرسلان وشخصيات يعني من هالنوع، وبنفس الوقت بيعتزوا بدورهم الاستقلالي، بدورهم بتوحيد سوريا ورفض تقسيم سوريا لكانتونات ولدويلات اللي كان مشروع الانتداب الفرنسي. وحاليا هذا يحكى بهذا المشروع اليوم كمشروع يعني للاحتلال الإسرائيلي بسوريا. فمن هون علاقة الفن بالمجتمع بالصراع السياسي علاقة وطيدة وعميقة جدا برأيي. وأعمال النحتية بالجولان فيها هالقدرة التحليلية إذا هيك بنتوقف عندها، فهي بتروي لنا نضالات أهل الجولان بدون ما نحكي بالتاريخ، بدون ما نحكي يعني بالسياسي بشكل مباشر، بس نتحدث عن تمثال المسيرة. فهي أنا حكينا قصة نضال الجولانيين ضد تغيير هويتهم بقانون الضم، وكل تمثال آخر بيحكي على مرحلة مختلفة، على صراع مختلف، على تحولات مختلفة، وأيضا على انكسارات مختلفة. يعني نحن بهي المسيرة حدث انكسارات بمسألة هويتنا، حدث اختراقات للإجماعات الوطنية اللي كانت بحينه، فهي كمان لازم نحكي عنها، لازم نحللها. والفن أداة ممتازة رائعة لنحكي عن شو عم بيصير علينا من تحولات، وشو في إمكانية مواجهة هذه التحولات. أيضا الفن بيشتغل باتجاه المعاكس، هو أداة لشحذ الوعي، لمواجهة عمليات كي الوعي، عمليات تشويش وتشويه الوعي. الفن عنده قدرة خلاقة على إنتاج وعي وعلى إنتاج تفكير نقدي اللي غير قابل للسيطرة وللتدجين وللهيمنة. فعمليا هو قدرة على إنتاج الحرية الداخلية، وهي اللي بنحتاجه نحن أو بيحتاجه أي شعب بعيش في استعمار أو أي ناس أو أي حركة تحرر وطني. يعني شيء أساسي بعتقد بالقيم الموجهة لكل نشاط سواء كان سياسي أو ثقافي أو فني.
من الأشياء الثانية كمان اللي لفتتني أستاذ وائل في مقالك الفن والاستبداد في ميزان الجنون، كنت استعرضت سيرة الفنان لؤي كيالي. كيف ممكن، يعني هذا اللي خطر بالبال، تفسر استخدام السلطة الاستبدادية لمفهوم جنون الفنان كأداة لتهميش الخطاب النقدي وتقويض فعالية الفن؟
هو بالحقيقة هذا المقال إجا بإطار هيك مؤتمر أو لقاء كان برام الله لمناقشة أسئلة النهضة العربية، هذا العنوان العريض. فأني أخذت جزء المتعلق بالفن التشكيلي وحاولت أبحث عن هيك نماذج اللي ممكن تجاوب على جزء من الأسئلة. وبنفس الوقت هذا كان بعام 2012، يعني كانت الثورة السورية مش بس انطلقت وإنما مآلاتها يعني بلشت تتضح، يعني أنه في هيك مآلات مختلفة لها. فكرة الفنان لؤي كيالي هو فنان يعني هيك استثنائي، سيرته وتجربته بخلال كل الحركة التشكيلية السورية. إنما الفكرة اللي حضرتك جيت على ذكرها هي من منطلق مسألة صناعة الأيقونات وصناعة الأساطير. أنا وجدت من خلال مراجعة كل ما توفر يعني بين يدي من كتابات عن لؤي كيالي استخدام تعبير أنه أسطورة لؤي كيالي الفنان الأسطورة. فحاولت أبحث ليش منبع من وين إجت الأسطورة وكيف تكونت أسطورة هذا الفنان يعني. والسؤال الثاني المتعلق بشخصية لؤي كيالي هو اتهامه بالجنون، وكنت يعني كنت قرأت للكاتب الرائع ممدوح حدوان دفاعا عن الجنون بفترة سابقة، فهيك ارتبطت هالأسئلة ببعضها لصاغت سؤال شو علاقة تكوين أو بناء الأساطير، البناء القصدي، مش الأساطير اللي بنيت بعمليات يعني تاريخية طويلة، البناء القصدي للأساطير شو العلاقة بين حدين متناقضين. في عنا أسطورة فنان، أسطورة جميلة وأسطورة تراجيدية جدا، وفي عنا أسطورة مقابلة يعني بنيت بالحديد والنار، هي أسطورة الأب الخالد القائد العبقري العظيم اللي تم تجميع صفات يعني تتجاوز قدرة البشر بوصفه، اللي هو طاغي الأكبر حافظ الأسد اللي حكم سوريا بالحديد والنار ومن بعده ابنه. وبعدين وجدت أنه سنوات السبعينات، وعمليا حافظ الأسد 1970 عمل انقلابه الأخير يعني واستولى على السلطة بشكل تام، بنفس السنوات اللي كان فيها الفنان لؤي كيالي عم يخوض معاركه الفنية بسوريا وبصلاة دمشق، بنفس السنوات اللي لؤي كيالي عايش صدمة 1967، صدمة الهزيمة، وعمل يعني أعظم إنتاجاته الفنية. وعلى فكرة كان عنده معرض لؤي كيالي، معرض يعني بعد ما اكتشف القضية الفلسطينية واشتغل عليها مجموعة أعمال. فلما وقعت الاحتلال 1967 دخل بحالي من الغضب اللي راح على قاعة الأعمال وقام بلش يمزق بكل اللوحات اللي رسمها عن القضية الفلسطينية. فالسلوك الانفعالي هذا يعني لؤي كيالي من الأشياء اللي صار يقولوا أنه هذا الفنان المجنون، يعني اللي انفعالاته يعني ما لهاش حدود. بنفس الفترة نفس السنوات هذا العقد، عقد السبعينات والثمانينات، اللي تكون فيه أسطورة الأب الخالد اللي صارت تماثيله معبأة سورية، يعني تماثيل عملاقة اللي بكل زاوية صوره موجودة. فتم عملية بناء أسطورة للمستبد بشكل قصدي وواعي، والأسطورة المضادة اللي هي كانت أسطورة هذا الفنان، اللي الفنان الضحية التراجيدي اللي له في مسحة هيك مسيحية يعني من السيد المسيح بمعنى. فأني حاولت أبحث بهالسؤال شو العلاقة باثنين، هل ممكن يكون أحدهما هو الرد للآخر أو هو الوجه الآخر للاستبداد بمقابل الفن، كيف الفن بيرد على الاستبداد، كيف بيجاوب الاستبداد بحالة انعدام الحريات بالتعبير المباشر. فمن هون إجا السؤال وتفسير ليش السلطة المستبدة تمجد الفنان المجنون. لازم تمجد الفنان لأنه مجنون، يعني لا يؤخذ عليه كلام جدي، هذا فنان، هذا عواطف. وكان في محاولات بعشرات المقالات اللي كتبت عن لؤي كيالي اللي كان يشتغل عن الفقراء، عن ماسح الأحذية، هنا مارج من أعماله يعني عن الطبقات المسحوقة بالمجتمع السوري، ماسح الأحذية، بائع اليانصيب، مرمم أشباك الصيد، كان يجمع المسحوقين ويرسم لوحاته عنهم. فتخيل أنه كل هالعمل الواضح أنك عم تحكي عن المسحوقين، بس عندما تأتي للكتابة عن الفن لا يتم ذكر على الإطلاق أي سياق من الظلم الاجتماعي أو الفقر أو الاستبداد السياسي، وكأنه الفقر هو كارثة طبيعية مثل الفيضان أو مثل الأعصار، وأنه دؤي كيالي لأنه فنان يتعاطف يبحث عن الجمال في هؤلاء الفقراء. فكانت تتم قراءة الفن التشكيلي وبطر القدرة النقدية اللي بيحملها الفن، القدرة النقدية بمعنى التي تحيل إلى السياسي وتحيل إلى الظلم الاجتماعي وإلى الظلم السياسي، وبالتالي هي بتدخل صارت بالكلام السياسي عن النظام الحاكم بالبلد. كان يتم بطرها، وبنفس الوقت الترويج لهذا الجنب الآخر، هذا الفنان المسكين اللي مات محروق، مات حرقا. وبجزء من الأدبيات بذكروا لك أنه العميد مصطفى الضاص اللي كان رئيس أركان الجيش السوري والذريع الأيمن لحافظ الأسد، لما عرف عن أنه احترق جسد لؤي كيالي فبعث طائرة خصيصا إلى حلب نقلته على مستشفى بدمشق وتوفي. وكأن السلطة أيضا هي قد شيء متعاطفي مهتم بشؤون الفنانين ومتابع للفنانين. طبعا كل هذا اللي عم بوصف لك إياه برأيي هذه الصناعة، يعني هي صناعة هذه الأساطير، وهي بتتحول هون الأسطورة لأداة حكم، أداة لحكم الناس ومش أداة تحررية، بمقابل قدرة الفن كأداة تحررية وضرورة استخدام الفن كأداة تحررية. وهون في نقيض آخر استخدمت نقيض المناضل السياسي رياض الترك. رياض الترك كان مناضل سياسي سجن 17 سنة في زنزانة انفرادية، وتخيل أيضا اللي أنقذ رياض الترك من أنه يقع في الجنون، يعني أي إنسان طبيعي تعزله عن البشر 17 سنة بدون لقاء أي كائن بشري بدون أي كلام معه رح يفقد يعني توازن العقلي. رياض الترك خرج من السجن بعقل حاد تماما كما دخله، وبرأيي بسبب بسيط، رياض الترك وجد الأداة الحفاظ على الصحة الذهنية عنده عن طريق الفن. السؤال كيف؟ كان يوميا يقدم للسجناء صحن من شوربة العدس، فكان رياض الترك يجمع الحصى الصغيرة اللي عادة بتكون بين العدس ويخبئها بزاوية الزنزاني، فمع الوقت جمع كمية كبيرة من هاي الحصى الصغيرة وبنى له نظام حياة يومي، يوميا بعد ما يجوبوا الفطور يترك، يعني بيظلوا بالزنزاني، ما حدا بيفتح باب الزنزاني أو بيجي لعنده حتى فترة ما بعد الظهر. فكان عنده من قطعة من القماش بيفرشها بأرض الزنزاني وبيجيب هذه حبات الحصى الصغيرة وبيقعد يعمل فيها تشكيلات، يرسم لوحات فيها قطعة القماش، فبيشتغل حوالي 4-5 ساعات حتى يقترب وقت انه يجي السجان بفترة الغداء. قبل ما يجي السجان بيدمر اللوحة اللي بناها بسرعة، بيجمع الحصى بيخبئهم بالزاوي لأنه إذا لقوهم معه رح يصادروهم. فبعد ما يجي زي يعني تفقد الظهر في عنده عدة ساعات حتى المساء، بيرجع مرة ثانية بيفلش قطعة القماش، بيجيب الحصى وبيعمل لوحة. وهكذا كان يومياً لمدة 17 عام يبني ويدمر لوحات، يبني ويدمر لوحات، وبالطريقة هي حافظ رياض الترك على صحته العقلية والذهنية والنفسية. فهون مرة أخرى أنا قلت أنه الفن هون يتدخل لكي يعني يحمي الفنان من الجنون، مثل ما تدخل مع لؤي كيالي أو مع بحالة لؤي كيالي، يعني خاض الجنون إلى أقصى إلى درجة ما يعتقد أنه انتحار أو حادث. إنما بحالة المناضل السياسي رياض الترك استخدام الفن كان أداة لاحتمى فيه من الجنون وتمكن من البقاء حتى تحرر من السجن.
بتفكر بمشاريع قادمة خارج الإطار المحلي؟
الحقيقة مشاريع بالذهن عطول في أحلام لمشاريع، بيتعلق طبعا بظروف إذا بتسمح فيها أو لا، بس خارج الإطار المحلي بصراحة ما أنا بيراودنيش هالسؤال، يمكن لسبب بسيط، بعتقد المشروع الفني بدوس تحديدات بأي إطار يكون، لازم يكون هيك، لازم يكون أو بيجي على شكل رغبة هيك جامحة وقوية لواحد يعمل شيء، لا يرسم، لا يكتب، لا يفكر بشيء. فمثلا إذا كان محلي أو غير محلي هي بتجي بعدين، يعني قد تحدث كنتيجة بس هي مش جزء من مقومات العمل الفني المحلية والعالمية، وأعتقد هي من الدوائر الوسيعة مش القريبة بمسألة الحقل الفني والثقافي بشكل عام. يعني تتحقق لحالة أو تتحقق بظروف وبمساعي، بس هي مش شرط العمل الفني.
أستاذ وائل طربي، الفنان التشكيلي من الجولان السوري المحتل، سعدت جدا بالحديث معك وشكرا على كل هاي التفاصيل.
شكرا لك عزيزي سائد، وشكرا لاهتمامك ولدعوتك وللنمط الحلو اللي فيه هوامش هيك حرة وتلقائية وصادقة بالهيك بالدخول بهالنقاشات وهالمواضيع. أنا بشكرك.
تسلمت، شكرا لك.